الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة، دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
جولة المنتصف من إذاعة الرأي الفلسطينية، وهذه أبرز العناوين. بعد اجتماع الكابينت، دولة الاحتلال تقرر إخلاء الخان الأحمر بعد فترة وجيزة، وهيئة مقاومة الاستيطان تدعو للاستنفار وتصعيد الاعتصامات. موجة إذاعات واسعة لاعتقال الاحتلال الإسرائيلي لمحافظ القدس، والحكومة تدين ما وصفته الجريمة الجديدة وتحذر من استمرار مخطط عزل المدينة. ليبرماني يقرر إعادة فتح معابر القطاع باستثناء الوقود القطري، وحماس تحذر الاحتلال من خطوات عدوانية على غزة. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتم تنفيذ قرار إخلاء قرية الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، ولكن بعد فترة وجيزة. وقال نتنياهو في مستهل لقائه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مانتشين في القدس المحتلة إن قرار إخلاء الخان الأحمر سينفذ لأنه صدر عن المحكمة. وأوضح نتنياهو أن الإرجاء لن يكون حتى إشعار آخر كما تناقلته وسائل الإعلام، وإنما لمدة وجيزة، مشيرا لأن المجلس الوزاري المصغر هو الذي سيحدد هذه المدة. وتأتي تصريحات نتنياهو في عقاب اجتماع عقده المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينت لمناقشة قرار إرجاء إخلاء القرية. وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر إسرائيلي وصفته بالكبير، فإن القرار جاء لبحث ما أسماه الخيارات البديلة قبل تنفيذ الإجلاء القسري، دون توضيح شكل هذه الخيارات أو طبيعتها. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الناشط المقدسي الدكتور جمال عمرو من مدينة القدس المحتلة. سنعود للاتصال بالدكتور جمال عمرو. بدوي، أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف الاستنفار في قرية الخان الأحمر شرق المدينة، مشيرا لأنه لا يثق بتصريحات دولة الاحتلال.
الكثير من محاولات إرسال الرسائل التي حاولت جهات من طرف الاحتلال أن توصلها سواء للسكان أو لنا عبر الشهر الماضي، ولكنها رفضت أن تلتزم بأي شكل من الأشكال بعدم الهدم على الإطلاق، وكانت تحاول فقط أن تكون بمناورات في هذا الشأن. لذلك لا نثق بأي شيء في هذا الإطار، ونحن نقول أن من يريد أن يوقف الهدم يستطيع أن يعلن ذلك رسميا، ومن يريد أن يفاوض على وقف الهدم أو على حل آخر فلديه قنوات رسمية يستطيع أن يفاوض من خلالها. لدينا رئيس الشؤون المدنية، ولدينا الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ولدينا محامون أيضا الذين محامو السكان هنا الذين تولوا على مدار الفترة السابقة الدفاع عن هذا التجمع.
وقال عساف إن الاعتصامات التضامنية مع الخان الأحمر ستمتد في المرحلة المقبلة ولن تتوقف.
أنا تحدثت في بداية الحديث عن الضغوط الدولية وعن أن العمل الشعبي الذي تم هنا والاعتصام السلمي الذي يدخل للشهر الخامس كان له تداعيات دولية كبيرة جدا على مستوى المحكمة الجنائية. أهم ما حصل في التداعيات الدولية هو بيان المدعي العام في المحكمة الجنائية، وأنها تنظر بجدية لاتخاذ إجراءات في هذا الموضوع. وأيضا المواقف داخل مجلس الأمن، أيضا مهمة وفي داخل منظمة أمنستي والمؤسسات الأخرى.
بالعودة إلى الناشط المقدسية الدكتور جمال عمرو عبر الخط الهاتفي، أهلا بك دكتور. نتنياهو أعلن بعد اجتماع الكابينت عن قرار إسرائيلي لوقف إخلاء أو لبدء القرار إخلاء قرية الخان الأحمر، لكن بعد فترة وجيزة. هذا القرار في تقديركم ما هو الهدف منه في هذا الوقت وجاء نتيجة الحراك الدولي الحاصل؟
نعم أخي، حياك الله والمستمعين الكرام. نعم، هناك حراك دولي وهناك حراك فلسطيني، وهناك صمود أسطوري لأبناء فلسطين وأبناء الخان الأحمر، وبالتالي نتنياهو لا يريد مزيد من الفضائح فوق ما هو فيه من فضائح الفساد والإجرام، ويديه وحكومته يعني ملطخة بدماء الفلسطينيين. هو يريد امتصاص الغضب الشعبي، هو يريد تجاوز هذه المحنة والمرحلة إلى مرحلة يستطيع فيها أن يهدم كما هدم العراقيب 133 مرة، ما حصلتش في تاريخ البشرية. هو أيضا سبق له وحكومته أن أعلنوا وقف مشروع حماة جبل أبو غنيم، الوقف المسيحي الإسلامي المشترك، لكنه بعد فترة أصبحت هار حماة مدينة بكاملها كما تشاهد. هذا الاحتلال لا يؤمن جانبه، هو غدار، هو ماكر، هو يعني تربى في مدرسة التي ذبحت الأنبياء، يعني فما بالك يعني بالصمود الفلسطيني في الخان الأحمر. هم بوسعهم أن يسحقوه، لكن فعليا يريدون مناخ سياسي يسمح بذلك، ويستبدلون ذلك الآن باعتقال شخصيات رسمية. عندما يعتقلون موظفي الأوقاف يتبعون لحكومة، كيف حكومة الاحتلال الماكرة الغادرة وفي ذات الوقت هي مارقة لأنها تتجاوز القانون الدولي؟ موظفي الأوقاف هم
طيب، هذا الموضوع دكتور سأتي إليه، لكن دعنا نبقى في قضية الخان الأحمر. نتنياهو قال أن الإرجاء لن يكون حتى إشعار آخر، ويعني سيتم لفترة وجيزة. هل معنى ذلك أن الاحتلال لم يعني لازالت أعينه على الخان؟
أنا أؤكد لك حسب المخططات التي رأيناها لمستوطنة إيوان الدموية القاتلة ومشروع متروبوليتان جيروسلم ومشروع 2020، والآن طلع علينا الآن مؤخرا مشروع 2050 لعام 2050، كان الاحتلال يظن أنه على هذه الأرض. بالتالي نحن ندرك أن الاحتلال هو يريد فعليا تجاوز هذه المرحلة، خاصة أن هناك حراك دولي كبير في حكاية خاشقجي جيت، والأمور يعني ليست مستقرة على حدود قطاع غزة، هناك أمور كثيرة تستوجب أن يستحدث.
إذن بانتظار المناخات، لكن فيما يتعلق بتصريح المصدر الإسرائيلي الكبير الذي قال أن القرار جاء لبحث ما أسماه الخيارات البديلة قبل تنفيذ الإجلاء القسري، ما هي شكل هذه الخيارات؟
معروفة عندهم ثلاث خيارات لا رابع لهما: إعادة هؤلاء المهجرين ثلاث مرات من أراضيهم، إعادتهم إلى محيط منطقة العزرية وأبو ديس، هذا حلول. حل ثاني، جهزوا لهم مخططات للأسف الشديد بأيدي فلسطينيين.
نعم.
في منطقة اسمها كفار نويعمي، يعني بجوار نويعمي شمال مدينة أريحة في الأغوار، وفي هناك يعني محاولة أخرى يعني إزاحتهم باتجاه النبي موسى، هذه آخر محاولة خرج بها المخططون الإسرائيليون. في ثلاث أحوال هم يريدون الأرض فارغة، يعني بمعنى أنهم سيقدمون للعالم إثباتات بأننا صبرنا وانتظرنا وخططنا، وانظروا المخططات الجميلة التي أعدت لهم والكونتينرات التي تنتظرهم، هذه العرائش البسيطة يجب إزالتها لأنها ليست إنسانية. بهذه الطريقة الإجرامية سيتقدم الاحتلال للرأي العام العالمي بإثباتات بضرورة إزالة الخان الأحمر.
نعم.
من الوجود.
ابقى معنا دكتور جمال عمرو الناشط المقدسي. أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن قرار وقف هدم القرية يمثل تراجعا للاحتلال، ونوه بحر لأن هذا القرار جاء جراء الصمود الأسطوري لأهل القرية على مدار بضعة أشهر. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بحر مع رئيس المجلس القروي لقرية الخان الأحمر الحاج عيد خميس أبو دهوك. في سياق آخر، أصدرت محكمة الاحتلال غربي القدس قرارا بتحويل محافظ القدس عدنان غيث لمحكمة عوفر بحجة ما أسمته ارتكاب المخالفة داخل أراضي الضفة الغربية. وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود إن جلسة لمحافظ القدس عدنان غيث ستعقد خلال 96 ساعة. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير وبراء الشنطي.
انتصر الخان الأحمر بصموده الأسطوري على جبروت الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن جيش الاحتلال أراد انتقاص هذه الفرحة من خلال اعتقاله لمحافظ القدس عدنان غيث ومدير مخابرات القدس العقيد جهاد الفقيه، الذين كانوا شوكة في حلقه من خلال تحشيد الجهود نحو المرابطة في الخان الأحمر. محامي نادي الأسير محمد محمود اعتبر أن التهم التي اعتقل على خلفيتها محافظ القدس هي اتهامات لا صحة لها، بل هي ذريعة جديدة من الاحتلال.
حافظ أخ عدنان غيث بشكل غير قانوني وبعملية خطف، وتم تحويله إلى غرف 4 في المشكوبية، وزاروا الأستاذ خلفون نجم من طرفنا، واليوم تبلغت من المخابرات بأن تم تحويله إلى محكمة عوفا العسكرية وتعقد له جلسة خلال 96 ساعة بتهمة أن المخالفات المتهم بها ارتكبت في الضفة، منها الانتماء للتنظيم وتخطيط لعمل إرهابي. و هذه الاتهامات بشكل عام بشكل تفصيلي لم ندخل للاتهامات لأن لم تعقد جلسة، فلذلك تم جلسة في محاكم أوفر العسكري.
محمود أفاد أن محافظ القدس عدنان غيث هو محط أنظار الاحتلال، حيث كان مستهدفا حتى قبل توليه المنصب، إذ تمت عملية اعتقاله أكثر من مرة على حد قول محامي نادي الأسير.
وكل هذه الخروقات والانتهاكات التي ترتكب بحق القيادة هي نفس الانتهاكات التي ترتكب بحق المواطنين، فالاحتلال لا يميز بين المواطن والقيادي ومن يعتني منصب معين. طبعا كل ما ذكر من مخالفات هي لم ترتكب على يد المحافظ، وهي كلها اوهام. هو مستهدف الاخ عدنان، مستهدف من قبل قوات الاحتلال كونه اعتنى وتولى منصب محافظه القدس. والكل يعلم ان قبل تولي هذا المنصب كان يتم اعتقاله، والان اعتقل بهذه الذريعه لمحاربته ولتشكيك صوته في محاربه الامور التي يمثلها الاحتلال في القدس.
رئيس هيئة الجدار والاستيطان وليد عساف أكد أن حملة اعتقال الكوادر القيادية تهدف إلى المساس بمدينة القدس في سبيل منع هوية فلسطين وأرضها، مشددا على خطورة المؤشر الرامي لتنفيذ حملة اعتقالات بحق القياديين.
خلال هذه الحملة من الاعتقالات لكوادر وقيادات في مدينة القدس، والتي تهدف إلى المساس بمكانتنا في مدينة القدس والمساس بوجودنا وبحماية عقاراتنا وحماية مواطننا الفلسطيني وهويتنا هناك والدفاع عن المقدسات، وكذلك في الخان الأحمر، لأننا منذ بداية الأزمة ونحن شركاء مع إقليم القدس ومحافظة القدس في الدفاع عن بوابة القدس الشرقية، كما هو الدفاع عن القدس نفسها وعروبتها وهويتها. هذه الحملة الاعتقالات هي مؤشر آخر خطير نحو استكمال إسرائيل وارتكاب جريمتها.
إجراءات الاحتلال التعسفية واعتقالاته المتواصلة بحق قيادات الشعب الفلسطيني لن يثنيه عن مواصلة طريق النضال نحو إفشال مخططات الاحتلال التهويدية. إلى هنا.
وبالعودة إلى النشط المقدسي دكتور جمال عمر من القدس المحتلة، دكتور، اكتفى الاحتلال باعتقال محافظ القدس دون توضيح أسباب هذا الاعتقال، بينما كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت لربما تفاصيل عن هذه الأسباب، وإن كانت لربما غير صحيح. لكن هناك روايتان، رواية تقول أن محافظ القدس اعتقل لمساندة الخان الأحمر، ورواية أخرى لإخفاء الشيخ ومحافظ القدس أسماء فلسطينيين متورطين في بيع منازل بالقدس لمستوطنين، وأن الاحتلال يحاولون من خلال عملية الاعتقال تبرير الجريمة من جانب وعدم ذكر الشيخ لهذه الأسماء. أيهم أقرب للصواب؟
الحدث الأبرز الآن في الواجهة هي أحداث التسريب، وأحداث التسريب لأن الاحتلال ينبئ بأنه قريبا جدا سيعلن عن مزيد من التسريبات، مما سيعني صدمة عنيفة جدا جدا لا سمح الله في المجتمع المقدسي، ستؤدي إلى اندلاع انتفاضة، وبالتالي الاحتلال في ضربة استباقية يريد كتم هذه الأصوات التي تخص عقارات بالنسبة للاحتلال هي تعادل الخان الأحمر مرات عديدة، رغم عزة ومكانة الخان الأحمر، إلا أن كل عقار في البلدة القديمة لا يقدر بأي ثمن في الدنيا. يعني تخيل أخذوه ب2.5 مليون العملاء والجواسيس، وباعوه ب17 مليون على المحل بنفس اليوم. إذا نحن أمام يعني حالة مستعجلة تستوجب اعتقال مستعجل، والدليل على ذلك اعتقال أيضا مجموعة من قيادات العشائر أيضا في ذات الفترة الزمنية، وهذا يؤكد ذلك. لكن في الخان الأحمر هناك نشطاء يعني هم الأبرز وهم اللي ظهروا في وسائل الإعلام وهم الموجودين في الميدان لم يتم اعتقالهم، مما يدل على أن الضربة موجهة للقدس، القدس داخل المدينة القديمة، لمن يقترب منها أو يتحدث مع أي فرد من العملاء والجواسيس اللي فيها فإن مصيره الاعتقال. هذا ما يريد الاحتلال، وهذه الرسالة التي يريد
طمس أي أدلة فيما يتعلق ببيع المنازل.
نعم، لدى الاحتلال مناشير، يعني إذا كانت بعض الدول تملك منشار واحد فلديه مناشير كثيرة يريد بها طمس جميع المعلومات، ولا يريد أن يرينا جثة القدس التي تقطع الآن بمنشار طبي. يعني نحن أمام كارثة مكتملة الأركان يا سيدي. يعني من يبرز وينشط ويتحرك خارج إطار أوسلو المرسوم فعليه أن يدفع الثمن. نحن بدأ الفلسطينيون وضميرهم الآن يستفيق إنه يعني مقلب أوسلو كان كبير جدا جدا جدا، مما يستوجب على الأجهزة الأمنية أن تتحرك خارج هذا الإطار وخارج هذه القيود.
شكرا جزيلا لك الناشط المقدسي دكتور جمال عمرو، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. وفي ردود الفعل على عملية الاعتقال، نظمت الفعاليات الوطنية والرسمية وقفة في القدس المحتلة، واستنكرت المؤسسات المقدسية والقوى الفاعلة المشاركة في الوقفة وإقدام قوات الاحتلال على اعتقال المحافظ بعد نصب كمين له في بيت حنينة. في السياق، ذكرت صحيفة أرتس العبرية أن سبب اعتقال محافظ القدس يرجع لمنعه من نشر أسماء فلسطينيين يحتفظ بها تورط في بيع منازل للفلسطينيين بالحي الإسلامي بالقدس، وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال بذلك تحاول منع نشر هذه الأسماء لإخفاء أي أدلة في هذا الصدد. بدورها، أدانت حكومة الوفاق اختطاف قوات الاحتلال لمحافظ القدس، ووصفت الحكومة عملية الاعتقال بالجريمة الجديدة. وأكدت الحكومة أن حكومة الاحتلال تستغل الصمت الدولي ودعم الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب وأشغال الإقليم بهدف الاستمرار بمخطط عزل القدس عن باقي الأرجاء العربية. من جهته، قال رئيس دائرة القدس عدنان الحسين أن اعتقال المحافظ يندرج في إطار استهداف الوجود الفلسطيني في المدينة. وأدان الحسيني الاعتداء على الرموز المقدسية مطالبا العالم بالتدخل من أجل إطلاق سراحه، ودعا الحسيني للتصدي لمخططات الاحتلال في المدينة. استأنفت مجموعات من المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، وتمت الاقتحامات عبر مجموعات متتالية، ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد وسط محاولات متكررة لأداء حركات وطقوسة المدية قبل أن يخرجوا من جهة باب السلسلة. أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أن الأسير المجاهد الشيخ خضر عدنان ما زال مستمرا في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 50 على التوالي، ويواصل الشيخ عدنان إضرابه رفضا لاعتقاله التعسفي، فيما يرفض إجراء أي فحوصات طبية أو تلقي العلاج والمدعمات. ودعت عائلة الأسير عدنان للمشاركة في السلسلة البشرية المقرر لعقدها غدا تضامنا وإسنانا لمعركة التحرير التي يخوضها الشيخ خضر عدنان. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزارة الثقافة تطلق مسابقة لتوثيق سير شهداء مسيرات العودة أدبيا.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية صوت المواطن للمسؤول 98.90 FM.
أهلا وسهلا بكم من جديد. قرر وزير الحرب الإسرائيلي أفغاد ليبرمان إعادة فتح معبري كرم أبو سالم ومعبر إيرز بعد إغلاق دام لعدة أيام. ويستثني قرار ليبرمان إدخال الوقود القطري لغزة لحين قرار آخر حسبما نقلت وسائل أعلام إسرائيلية. وزعم ليبرمان أن فتح المعابر جاء نتيجة لحالة الهدوء النسبي الذي شهدته حدود القطاع. أكد طه رمامة المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن وزير المخابرات المصري اللواء عباس كامل سيزور غزة قريبا، ونبه إلى أن حركته وفصائل المقاومة تجاوبت مع جهود تثبيت وقف إطلاق النار لهدف واحد هو إنهاء الحصار عن الشعب الفلسطيني دون أن يكون لذلك ثمنا سياسيا. وحذر النونو الاحتلال الإسرائيلي من أي عدوان جديد على غزة، مشددا على أن مسيرات العودة ستتواصل حتى تحقيق الأهداف. من جانب آخر، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسين منصور أن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار حققت إنجازات مهمة على الصعيد الداخلي والخارجي. أولى هذه الإنجازات بحسب منصور أنها أربكت تقديرات أجهزة المخابرات الإسرائيلية بشأن آليات التعامل مع جبهة غزة.
هذه المسيرات أعادت هذا الفكر وهذا النضال وهذا العنفوان الثوري إلى الوجود. أيضا هذه المسيرات أربكت مشاريع الاحتلال الصهيوني بمؤسساته الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتعد مسيرات العودة بهذا الزخم الانتفاضي الثوري يعني من القضايا التي أوقفت دولة الكيان الصهيوني بمجتمع مؤسساتها أمام معضلة كبيرة جدا بعد أن غاب بعد أن غابت هذه المواجهة وهذا الرفض لوجود الكيان وهذا الرفض للحلول المجتزأة والرفض لأوسلو.
وقال منصور إن شعبنا قادر على اختراع أساليب نضالية للرد على تهديدات الاحتلال وللضغط عليه لرفع الحصار المفروض على القطاع.
أعتقد أن شعبنا الفلسطيني لديه من الإبداعات الكثيرة باتجاهات شعبية شاملة مواجهة لتحقيق مطالبه العادلة برفض هذا الاحتلال وتحقيق حق العودة ورفض كل المشاريع السياسية التي تنتقص من حقوق شعبنا ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، أهداف متكاملة.
وشدد على أن الحفاظ على سلمية مسيرات العودة تعد أولوية في الوقت الراهن رغم امتلاك الفلسطينيين بالقطاع وسائل ثورية أخرى.
لأننا لدينا توجه بأننا نريد أن نقلل من خسائر في صفوف أبناء شعبنا لكان هناك من الإبداعات الثورية الكثير التي ما زالت في مخزون وجعبة شعبنا الفلسطيني. الجميع يجب أن يفهم الرسالة، ليس أمامنا ما نخاف منه أو ما نخسره في ظل هذا الظلم وهذا الحصار المستمر على شعبنا وهذا التآمر من الإدارة الأمريكية ومن الكيان الصهيوني.
أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن إنقاذ الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة تعد مسؤولية أخلاقية وإنسانية وقانونية، والمجتمع الدولي مطالب بحلول. ودعا الخضري لسرعة التدخل لإنقاذ غزة من الانهيار الإنساني والاقتصادي والخدماتي، وأشدد على ضرورة مغادرة مربع إصدار التقارير لتوصيف الحالة الإنسانية إلى مربع العمل الفعلي ورصد موازنات طوارئ. في السياق، أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج عن إطلاق حملة إعلامية عالمية لتسليط الضوء على الواقع الإنساني المتدهور في غزة والمحاصر منذ 12 عاما. وأوضح المتحدث باسم المؤتمر زياد العلول أن الحملة تعتمد على الجانب الإعلامي عبر نشر مكثف لمواد تشرح الواقع الإنساني في غزة باللغتين العربية والإنجليزية وتوسيع رقعة النشر بمشاركة الإعلاميين والنشطاء والمؤسسات. أيمن ياسين والتفاصيل.
قصته ليست كباقي القصص، أكبر سجن في العالم. 12 عاما من الحصار المطبق يخنق جميع نواحي الحياة، وكمبادرة إنسانية يطلق المؤتمر الشعبي لفلسطين الخارج الحملة الإعلامية التعريفية بعنوان أسبوع إعلامي للتعريف بواقع غزة الإنساني، بهدف تسليط الضوء على الواقع الإنساني في قطاع غزة المحاصر. وتفاعل رواد منصة التواصل الاجتماعي مع الحملة عبر التغريد على هاشتاج حصار غزة جريمة، مع تركيز الحملة على ضخ مواد إعلامية تعريفية بآثار الحصار وتداعياته باللغتين العربية والإنجليزية، تتضمن تغريدات وتصاميم فنية وإنفوغرافيك وفيديوهات. وقد ترتب على هذا الحصار أزمات عديدة أثرت على جوهر حياة المواطنين ورفعت من وتيرة الاحتقان الشعبي بصورة لم يشهدها القطاع من قبل، لدرجة أن الأوضاع لم تعد تطاق. فاليوم يعيش سكان غزة أزمة كبيرة تعتبر الأقصى والأصعب، فالنقص في الطاقة الكهربائية قد أفقد المواطنين البديل المتاح لنقص الوقود، وما يشهده قطاع غزة من أوضاع صعبة يخلق آلاف المآسي التي يعانيها أبناؤها لتطال كافة الشرائح الاجتماعية. القائمين على الحملة أكدوا أن الغرض الأسمى هو لفت أنظار العالم إلى أن الإنسان الفلسطيني لا يزال يعيش تحت الاحتلال، والذي يعد أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث، وخصوصا سكان القطاع الذين يعيشون في أكبر سجن في العالم ويتعرضون لأفظع الممارسات العدوانية، وهم محرومون من أبسط الحقوق التي أقرها القانون الدولي الإنساني. وستركز الحملة على إيصال صوت الشعب الفلسطيني بأن هنالك شعب محتل يتعرض للقتل كل يوم، ويتعرض لأبشع الممارسات دون أن يكون له داعم في وجه غطرسة الاحتلال. وتطالب الحملة النشطاء والجمعيات والمؤسسات والهيئات الفلسطينية والعاملة من أجل القضية الفلسطينية في العالم للمشاركة في الحملة من خلال تجنيد كافة إمكانياتها لإنجاح الحملة التي تعد جزءا من جهد تراكمي يتم العمل عليه لكسر الحصار عن قطاع غزة.
أطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية مسابقة أدبية بعنوان شهداؤنا قصص، وذلك في خطوة يراد منها توثيق سير شهداء مسيرات العودة بلغة أدبية. وقال مدير عام الأداب بوزارة الثقافة سامي أبو وصفة أن هذه المسابقة تأتي في إطار توثيق واحدة من أهم أشكال المقاومة الثقافية. وجاءت هذه الدعوة بعد يوم واحد من مطالبة عدد من أساتذة الجامعات والأدباء والفنانين إلى ضرورة جمع الأعمال الأدبية والفنية التي تم إنتاجها حول مسيرات العودة الكبرى في موسوعة واحدة. وطالب هؤلاء خلال ندوة نظمتها الوزارة بضرورة تفعيل دور المؤسسات الثقافية المختلفة لمساندة مسيرات العودة. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. مسيرات العودة في عيون الأدباء والفنانين. تحت هذا العنوان نظمت وزارة الثقافة في غزة ندوة ثقافية ضمت عددا من أساتذة الجامعات والأدباء والفنانين الذين دعوا إلى ضرورة جمع كافة الأعمال الأدبية والفنية التي تم إنتاجها حول مسيرات العودة الكبرى في موسوعة متكاملة وترجمتها إلى لغات حية. المشاركون أوصوا بضرورة وضع محددات واضحة للخطاب الإعلامي الفلسطيني ومتابعة الأداء الإعلامي لوسائل الإعلام في تغطيتها لمسيرات العودة، وتدشين بوابة إلكترونية لجمع كافة المواد الإعلامية التي تم إنتاجها حول مسيرة العودة وترجمتها وتقديمها للرأي العام الدولي. وفي كلمة الله أكد وكيل وزارة الثقافة الدكتور أنور البرعاوي أن مسيرات العودة الكبرى شكلت حالة إلهام لكافة الأدباء والفنانين، واستفزت مشاعرهم ودفعتهم للكتابة والتأليف والإبداع. وقال البرعاوي إن الشعراء والأدباء الفلسطينيين كان لهم دور أدبي وسياسي ونضالي بارز، وبصمة واضحة وموقف واع تجاه كافة القضايا الوطنية المفصلية التي مرت بها فلسطين عبر مختلف العصور. وأضاف إن العودة تعد ثقافة وطنية راسخة في نفس كل فلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني يطوق إلى العودة إلى دياره وأراضيه التي هجر منها عنوة على يد العصابات الإسرائيلية عام 48. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن شعبنا هو صاحب الحق والأرض، وهو ما يفسر حجم الجرائم التي يرتكبها بحق المنتفضين السلميين في محاولة لمنعهم من تحقيق حقهم بالعودة، داعيا كافة الأدباء والفنانين والمبدعين والشعراء لتسخير طاقاتهم لاستنهاض جماهير الشعب الفلسطيني وحثهم للعمل من أجل تحرير الأرض وتحقيق العودة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية في وزارة الثقافة الأستاذ وائل المبحوح. خطوة تعلن عنها وزارة الثقافة الفلسطينية وهي مسابقة لتوثيق سير شهداء مسيرات العودة أدبيا، هل من خطوات ستتلو هذه الخطوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر إذاعة الرأي على اهتمامنا بالأمر، وأشكرهم أيضا على التغطية الإعلامية ومشاركتهم في التغطية الإعلامية للندوة التي يعني يوم الخميس الماضي. بصراحة أي حدث فلسطيني على وجه الخصوص كان دائما مصدر إلهام للشعراء والكتاب والفنانين. حدث ذلك في النكبة الفلسطينية عام 48، وفي انتفاضة فلسطين الأولى عام 87، انتفاضة الثانية 2000، وفي كل الأحداث الفلسطينية التي كانت منذ النكبة وحتى الحاضر. وهذا حال مسيرات العودة الكبرى التي متوقع أن تكون مصدر إلهام للأدباء والفنانين في فلسطين بل والعرب العالمي. من هنا يعني جاءت دعوة وزارة الثقافة الفنانين والأدباء للتعرف إلى مدى تأثير هذه المسيرات العظيمة في نفوس هذين الفئتين، وكيف استنفرتهم للتعبير عن مشاعرهم ودفعتهم للكتابة والتأليف والإبداع بوصفهم جزءا مهما من نسيج المجتمع الفلسطيني، ويؤثرون ويتأثرون بكل ما يتعرض له المجتمع. ربما كانت يعني جزء من توصيات الندوة الثقافية التي كانت بعنوان مسيرات العودة في عيون الأدباء والفنانين الفلسطينيين هو ضرورة جمع كافة الأعمال الأدبية والفنية التي تم إنتاجها حول مسيرات العودة الكبرى في موسوعة متكاملة وترجمتها إلى لغات حية وحفظها لتكون وثيقة تؤرخ هذه المرحلة الهامة من تاريخ الثورة الفلسطينية. وهذا بطبيعة الحال يعني هم رمز القضية الفلسطينية ورمز العمل الثوري الفلسطيني وأيضا رمز العمل الأدبي الفلسطيني. ربما كانت يعني هذه لفتة طيبة من وزارة الثقافة أن تعلن عن مسابقة أدبية لتوثيق أو تؤرخ لسير الشهداء الذين ارتقوا خلال هذه المسيرات.
لا شك
يعني هذا جزء من التوصيات التي قامت في التي كانت في الورشة السابقة.
لا شك أن هذه الخطوة خطوة جميلة، لكن ماذا عن المشروع المتكامل الذي يهدف إلى تدويل هذه القضية على الصعيد الدولي والعالمي؟ هل من معيقات لإنجاز هذا المشروع؟
يعني أنا أعتقد أنه الدور وزارة هنا هي التنبيه إلى ضرورة تجميع وتفعيل دور المؤسسة الثقافية المختلفة لمساندة مسيرة العودة بشكل عام، مساندة مسيرات العودة بشكل عام، وتبني ودعم جهود الأدباء والفنانين وإخراجها بشكل يليق بالتضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني. مسألة تدويل المسيرات والعمل هذا جانب، ربما يكون جانب سياسي يعني تعمل الجهات السياسية عليه، لكننا في وزارة الثقافة نوصي بوضع محددات واضحة للخطاب الإعلامي الفلسطيني ولجهود الأدباء والفنانين ومتابعة الأداء الإعلامي أيضا لوسائل الإعلام في تغطياتها لمسيرات العودة.
وهذا يأخذنا إلى سؤال في نفس السياق، كيف تقيمون أنتم في وزارة الثقافة دور الإعلام والفنانين في مساندة مسيرات العودة في ظل طبعا إذا ما أخذنا بالاعتبار الانقسام السياسي الموجود؟
جميل. الورشة السابقة التي كانت يوم الخميس الماضي كانت تتحدث عن دور الأدباء والفنانين، وتم توثيق هذا الدور لطبيعي كان مجموعة يعني محددة من الأدباء والفنانين بكافة الانتماء الفكرية والثقافية أيضا، يعني هناك من هو مع مسيرات العودة ومن هو ضد مسيرات العودة. رغم ذلك اتفق الجميع على أن الفنان والأديب الفلسطيني له دور مهم في هذا الحدث الثوري. أنت السؤال هنا استباقي، ربما يعني أنا أعتقد أن وزارة الثقافة تفكر في يعني تنظيم ندوة فكرية أخرى لكنها ستكون موجهة للإعلاميين. ما هو الدور الإعلامي للإعلام الفلسطيني تجاه مسيرات العودة؟ هذا ربما يعني يعلن عنه في المرحلة القادمة إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك الباحث في الشؤون السياسية في وزارة الثقافة الفلسطينية الأستاذ وائل المبحوح. قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إن قوة الحراسة في مبنى هيئة القضاء العسكري غرب مدينة غزة اشتبهت فجر اليوم بتحركات غير طبيعية لأشخاص مجهولين في محيط المقر. وأكد المتحدث باسم الوزارة إياد البزم أن قوة الحراسة أوقفت الأشخاص بعد إطلاق النار عليهم، ولفتت إلى أن التحقيقات الأولية مع الموقوفين تشير إلى أن خلفية الحادث جنائية. تظاهر آلاف المواطنين في مدينتي نابلس والخليل بالضفة الغربية المحتلة رفضا لقانون الضمان الاجتماعي الذي تعتزم الحكومة الفلسطينية تنفيذه بدءا من مطلع نوفمبر تشرين الثاني المقبل، وطلب المتظاهرون بإجراء تعديلات على بنوده وتأجيله. من جانبه قال رئيس الوزراء في حكومة الوفاق رامي الحمد الله إن الهدف من صندوق الضمان الاجتماعي هو توفير حياة كريمة للطبقة الفقيرة والمسحوقة.
صندوق الضمان الاجتماعي يا أخوان إحنا هذا هو صراحة تعرف الحقيقة من خلالكم كل شعبنا فلسطين، هذا هو صندوق الفقراء، صندوق العمال والمسحوقين والطبقة المهمشة، هذا صندوق الحفاظ على الحد الأدنى من الأجور. حاليا يا أخوات وإخوان انتم بتعرفوا اللي بحكيه مش غريب عنكم، في عمال بياخذوا 100 دينار بالشهر وفي 500 شيكل. قانون الضمان الاجتماعي الان بده يوفر للعامل اقل شيء الحد الادنى للاجور، عشان هيك اللي بيحتجوا بتعرفوا مين اللي بيحتجوا قاعدين مش العمال. الحد الادنى للاجور هذا بده يتم المحافظه عليه.
في موضوع اخر اكد الحمد لله ان الفلسطينيين باقون في ارضهم او باقين في ارضهم رغم ممارسات الاحتلال وسياساته.
نؤكد أنه مهما اشتدت جرائم المستوطنين ومهما اقتلعت إسرائيل من أراضي وزيتون وأشجار فإننا لن نرحل ولن نهجر أرضنا، وسنبقى كزيتون بلادنا راسخين شامخين فخورين بهويتنا وتاريخنا، وستبقى فلسطين موطنا للتعايش والتضامن والالتفاف الشعبي.
لقي مواطنان مصرعهما في حين أصيب ثالث بجراح خطر في حادث سير جنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية إن الحادث نجم عن تصادم مركبتين قرب مفرق عجة على شارع جنين نابلس، مشيرة إلى أن الإصابات كانت صعبة نتيجة السرعة الزائدة، وأضافت أن القتيلين من بلدة جبع جنوب جنين، فيما نقلت ضحايا الحادث إلى مستشفى الرازي وباشرت الشرطة بالتحقيق. أعلنت بلدية غزة انتهاء الاستعدادات الفنية لاستقبال فصل الشتاء المقبل. جاء ذلك خلال برنامج لقاء مع مسؤول والذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي بشكل أسبوعي في مقره بمدينة غزة. أيمن ياسين تابع الموضوع وأعد لنا تقريرا حوله.
مع حلول فصل الشتاء تستعد بلديات القطاع لاستقبال موسم الخير هذا العام لتفادي مشكلة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والشوارع المغلقة وخطر فيضانات الأودية وتضرر شبكات الكهرباء. بلدية غزة أعلنت عن أن برك تجمع المياه في محافظة غزة جاهزة لاستقبال كميات الأمطار وتنظيف القنوات المؤدية إليها من الرواسب والأتربة المتجمعة حتى تصل المياه إليها بصورة انسيابية ودون أي عوائق. والكلمة لرئيس دائرة الطوارئ في بلدية غزة عبد الرحيم أبو القنبز.
جميع البرك الموجودة في مدينة غزة جاهزة لاستقبال مياه الأمطار، تم تنظيفها وتأهيلها هي والخطوط المؤدية لها، وهي اللي هي بركة الشيخ رضوان وبركة الصداقة الموجودة في حي التفاح وبركة عزقولة، وحتى تم حفر الآن يعني خلال يوم أو يومين سيتم الانتهاء من حفر بركة اللي هي بركة طوارئ بجوار محطة 7B في حي الزيتون لاستقبال أي فائض من مياه الأمطار حتى الصرف الصحي.
أبو القنبز أوضح أن البلدية شكلت لجنة طوارئ مكونة من 4 فرق تحتوي على مجموعة من العاملين عملت على تنظيف مصارف الأمطار وتفقدت جميع النقاط الخاصة بالبلدية.
طبعا البلدية قامت بتشكيل لجنة طوارئ من 20 شخص، حيث أن خطة الطوارئ قسمت المدينة غزة إلى 4 أقسام، وكل قسم يرأس رئيس فريق للطوارئ ولديه الإمكانيات من اللي هي العمال والشاحنات للتدخل عند حدوث أي طارئ. وأول هذه الأعمال التي قمنا بها تنظيف حوالي 4000 مصرف منتشرة في جميع أنحاء المدينة.
وشدد أبو القنبز أن المشكلة الرئيسية تكمن في أزمة الكهرباء المتفاقمة منذ سنوات، والتي تقف عائقا كبيرا أمام الخدمات التي تقدمها البلديات، مطالبا المؤسسات الدولية توفير السولار والمعدات اللازمة.
ومشكلة كل بلديات قطاع غزة 25 وهي تعاني من شح مادة السولار المستخدم في تشغيل اللي هي المضخات ومولدات الصرف الصحي والأبار، وهذه الكمية أساسية. تواصلنا مع كل الجهات المانحة، ولكن هناك وعودات نتأمل أن تترجم هذه الوعودات إلى مشاريع تساعد هذه البلديات، كما يعني نطلب من مؤسسة الشؤون الإنسانية أوتشا أن تسهل التواصل لإدخال اللي هي مضخات متحركة وقطع غيار.
وفي ظل فرض مزيد من العقوبات من قبل السلطة الفلسطينية على القطاع واستمرار الحصار الإسرائيلي لأكثر من 12 عاما وشح الوقود والإمكانيات، تبقى بلديات قطاع غزة تفتقر إلى المشاريع التطويرية للبنية التحتية. لإذاعة الرأي أيمن ياسين.
شرعت بلدية المغازي في المحافظة الوسطى بتنظيف شارع أبو بكر الصديق المدخل الشمالي للمخيم بدءا من شارع صلاح الدين وحتى بيت محمد صلاح أبو حسين، وذلك بمبادرة من أهالي البطاني. وشملت محاولة حملة النظافة التي شارك فيها عدد كبير من أهالي البطاني وعمال البلدية إزالة الأتربة والنفايات من الشارع. الآن نذهب إلى الملف الاقتصادي والرياضي.
السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
يطبق الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2006 سياسة ممنهجة للفتك بقطاع الصيد البحري في قطاع غزة، ضاربا بعرض الحائط القرارات الصادرة عن المؤسسات الرسمية والحقوقية الدولية المنددة باعتداءاته المستمرة ضد الصيادين. وكالعادة يوهم الاحتلال عبر ماكينته الإعلامية وجماعات الضغط والمناصرين للرأي العام الخارجي بتخفيفه من حدة القيود البحرية على غزة، بيد أن الحقيقة تعكس واقعا مؤلما يعيشه الصيادون الذين يتعرضون للقتل بدم بارد والاعتقال، علاوة على مصادرة وأتلاف قوارب ومعدات الصيد. نقيب الصيادين نزار عياش يؤكد أن قطاع الصيد الذي يأتي في الدرجة الثانية بعد الزراعة في إمداد السكان بالأمن الغذائي حاله يرثى لها، ويتعرض لهجمات إسرائيلية متواصلة لتقويضه. وقال عياش إن صيد الأسماك في غزة آخذ في الانكماش نتيجة لسياسة الاحتلال تجاه الصيادين داخل البحر وقيوده على المعابر التي تحول دون إدخال احتياجات الصيادين من أدوات صيد ومواد مهمة تدخل في صناعة القوارب مثل الفايبر جلاس والمحركات. قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك إن 10% فقط من منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع غزة تعمل بصورتها الطبيعية من جراء تواصل الانقسام والحصار الإسرائيلي منذ 12 عاما. وأوضح الحايك في تصريح له أن القطاع الخاص لم يعد قادرا على احتمال المزيد من الأزمات الاقتصادية في الوضع الراهن، وهو بحاجة ملحة لإعادة دعم المنشآت الصناعية والتجارية المتوقفة كليا وجزئيا وتشغيلها بما يسهم في تخفيف أعداد العاطلين عن العمل والفقراء، لا سيما أن القطاع الخاص يعد المشغل الأكبر للأيدي العاملة في غزة بأكثر من 80%. وشدد على ضرورة أن تنصب الجهود الحالية لدعم المنشآت الاقتصادية القائمة والمشاريع التشغيلية وتفعيل البرامج التنموية الدولية وإعادة ضخ الأموال لها لكونها الأكثر فعالية في ظل وجود 380 ألف عاطل عن العمل و220 ألف خريج فلسطيني دون وظائف. تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحسين أمس عددا من مشاريع الطرق والبنية التحتية الممولة من المنحة الكويتية في قطاع غزة. واشتملت جولة الوزير على شارع الشعف ومنطقة القبة في الشجاعية وشارع رقم 10 جنوب شرق مدينة غزة. وشكر الحسين أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح والحكومة الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية على دعمهم ومساندتهم لأبناء شعبنا. قال الوزير إنه يجري العمل في المشاريع بتقدم ملموس ونعمل على تذليل العقبات كافة أمام هذه المشاريع. إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3.63 أجورة، الدينار الأردني 5.10 أجورات، اليورو الأوروبي 4.18 أجورة، الجنيه المصري 20 أجورة. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي، ننتقل وإياكم إلى الموجز الرياضي.
أهلا بكم في ملف الرياضة.
الكرة والملاعب،
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
هدف بنستنى للقمة رايدين وصولا، هذا يلي بنستنى.
أنقذ البديل روسيف راك لفريقه تشيلسي من الخسارة الأولى هذا الموسم على يد فريق مانشستر يونايتد عندما سجل هدف التعادل الثمين في المباراة التي انتهت بهدفين لكل فريق على ملعب ستانفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 9 من الدوري الإنجليزي. تقدم تشيلسي أولا في الدقيقة 21 عبر أنطوني روجر قبل أن يقلب أنطوني مارسيال النتيجة لصالح اليونايتد بهدفين في الدقيقتين 55 و73، ثم جاء باركلي ليسجل هدف التعادل الثمين في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع، وبهذه النتيجة يرتفع تشيلسي إلى 21 نقطة فيما صار رصيد مانشستر يونايتد 14 نقطة في المركز الثامن. اكتسح نادي مانشستر سيتي ضيفه برينلي بخماسية دون رد في إطار الجولة 9 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد. خماسية مانشستر سيتي حملت توقيع سيرجيو أغويرو في الدقيقة 17 وبرناردو سيلفا في الدقيقة 54 وفرناندينيو في الدقيقة 56 ورياض محرز في الدقيقة 84 واليوري ساني في الدقيقة 90، وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 23 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريمير ليج، بينما تجمد رصيد برينلي عند 8 نقاط في المركز 13. حقق ليفربول فوزا باهتا على مضيفه هيدرسفيلد تاون بهدف دون رد في الجولة 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 24 ليرفع ليفربول رصيده إلى 23 نقطة مستقرا في المركز الثاني بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، بينما توقف رصيد هيدرسفيلد عند 3 نقاط في المركز 19. في إسبانيا فاز برشلونة على ضيفه إشبيليا بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة 9 من الليغا. أحرز فيليب كوتينيو الهدف الأول لأصحاب الأرض ليضاعف ليونيل ميسي النتيجة في الدقيقة 12، ثم أضاف لويس سواريز من ركلة جزاء ومن بعده إيفان راكيتيتش هدفين في الدقيقتين 63 و88 على الترتيب، بينما أحرز باولو سارابيا ولويس موريل هدفي إشبيليا، وارتقى برشلونة إلى صدارة الترتيب بعدما ارتفع رصيده إلى 18 نقطة، بينما تجمد رصيد إشبيليا عند النقطة 16 بالمركز الثالث. سقط ريال مدريد في فخ الهزيمة للمرة الثالثة في الليغا هذا الموسم بعدما انحنى بهدفين لهدف خلال مواجهة ليفانتي ضمن منافسات الجولة 9، وسجل لليفانتي مورياليس في الدقيقة 7 ومارتي في الدقيقة 13، بينما أحرز هدف ريال مدريد الوحيد مارسيلو في الدقيقة 72، وبهذه الخسارة يتجمد رصيد ريال مدريد عند 14 نقطة في المركز الخامس، ورفع ليفانتي رصيده للنقطة 13 في المركز السابع. في إيطاليا أوقف جنوى سلسلة مضيفه يوفنتوس الإيطالية التي امتدت لثمان انتصارات متتالية في الكالتشيو عندما أجبره على التعادل بهدف لمثله لحساب الجولة 9 من المسابقة، وسجل كريستيانو رونالدو هدف يوفنتوس بالدقيقة 18، بينما أدرك دانيال بيسا التعادل لجنوى في الدقيقة 67، وبذلك ارتفع رصيد البيانكونيري إلى 25 نقطة بالمركز الأول، فيما رفع جنوى رصيده إلى النقطة 13 بالمركز العاشر. انتهى ملف الرياضة، عودة وإياكم إلى استديو الأخبار.
بعد اجتماع للكابينت، دولة الاحتلال تقرر إخلاء الخان الأحمر بعد فترة وجيزة، وهيئة مقاومة الاستيطان تضع للاستنفار وتصعيد الاعتصامات. موجة إدانات واسعة لاعتقال الاحتلال الإسرائيلي محافظ القدس، والحكومة تدين ما وصفته الجريمة الجديدة وتحذر من استمرار مخطط عزل المدينة. لبرمانيا قرر إعادة فتح معابر القطاع باستثناء الوقود القطري، وحماس تحذر الاحتلال من خطوات عدوانية على غزة. شكرا جزيلا لكم، كان معكم الهندسة الإذاعية محمد زيتونية، من الإعداد والتقديم صاحبكم خالد أبو روس. السلام عليكم ورحمة الله.